قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، في الدرس الماضي كان الحديث عن باب ما جاء في التنجيم، وذكر من خلاله تعريف التنجيم وحكمه، وأنه ينقسم إلى قسمين، وذكر المؤلف أثر قتادة والذي بين فيه الحكمة من خلق النجوم، ثم ذكر في الأخير حديث أبي موسى في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. نعم يا شيخ ناصر، حد يقرأ؟
شيخ أحمد فريان.
تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. باب ما جاء في التنجيم. وقال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى.
ورخص في تعلم المنازل أحمد بالضم وإسحاق. نعم من يكمل؟
شيخ أبو سليمان.
أبو سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مناسبة هذا الباب يا أخوان للتوحيد، لماذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ علاقته كتاب التوحيد. نعم أبو سليمان. نعم يعني لما كان تنجيم في ما هو محرم بل ما هو كفر بالله عز وجل، وبعضه شرك أصغر وبعضه مباح، أراد المؤلف أن يبينه رحمه الله تعالى حتى لا يحصل فيه اشتباه اختلاط على من الناس. تعريف التنجيم. لا لحظة أحمد، غيرك يا أخوان.
محمد ساغو.
تفضل محمد.
هو استدلال الأحوال الفلكية
على إيش؟
هو استدلال الأحوال الفلكية على أحوال الأرضية.
أي نعم، استدلال الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. حكمه يا محمد يقسمونه إلى قسمين، علم
التأثير.
أي نعم.
وعلم التأثير.
نعم، علم التأثير بمعنى أن النجوم أثر في حوادث الأرض، وعلم التسيير هو الاستفادة منه في سير الناس وتنقلاتهم ومعرفة جهاتهم وما أشبه ذلك. التأثير أيضا يقسم إلى أقسام يا محمد. فإذا اعتقد أن النجوم
يؤثر بنفسه،
أنها تؤثر بنفسها وأنها فاعلة مختارة،
فهذا كفر.
كفر بالله، الشرك أكبر، وهو شرك عباد النجوم. عباد النجوم يعبدونها ويعتقدون أنها فاعلة مختارة. الثاني
إذا كان سبب،
نعم، إذا اعتقد أنها سبب الحوادث، ليست مستقلة ولكنها سبب، فهذا
شرك
أصغر. لأن القاعدة في الأسباب يا محمد،
من اعتقد سببا
لم يثبت
أنه سبب أو شرع،
أي نعم، لا شرعا ولا قدرا، فإن هذا يعتبر
شرك.
وهذه قاعدة مرت من إخوان في التمائم والرقى وما أشبه هذا، يحتاج إليها كثيرا. من اعتقد السبب لم يثبت أنه سبب، لا شرع ولا قدر، فإنه يعتبر شرك. وهذا اعتقد سببا أن هذه النجوم سبب الحوادث، وأنه نجوم لا علاقة لها بالحوادث. طب إذا ادعى يا محمد أنه يعلم الغيب بالنجوم،
إذا كان يدعى أنه علم الغيب،
أي أنه يعلم الغيب، هذا المنجم يقول أنه يعلم الغيب،
هذا كفر.
هذا كفر لا شك. إذا كان يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم اجتماعها وافتراقها طالعها ومغاربها، فدعوها علم الغيب بحد ذاتها تعتبر كفرا بالله عز وجل. وفقك الله يا محمد، بارك فيك. القسم الثاني يا إخوان من التنجيم، نعم، القسم الثاني، نعم، غيرك يا محمد.
شيخ أحمد، سلامة.
أحمد تفضل. علم التسيير أيضا يقسمون إلى، نعم، قسمين، ما يتعلق فيه، أين يتعلق في مصالح دينية كمعرفة القبلة، تحديد القبلة بالنجوم، فإنهم يستدلون على القبلة بالشمس وبالقمر وبالجدي وبالقطب، لولا أن القطب لا يرى أو لا يراه إلا حديد البصر في غير ليل القمر، لكن يستدلون بالجدي الذي يدور حوله، والجدي أو القطب، والقطب أيضا يكون في أي جهة يا أحمد؟ جهة الشمال. وإذا عرف الإنسان جهة الشمال عرف البقية، عرف القبلة وجميع الجهات. هذا فيما يتعلق بمصالح الدين. هناك مصالح دنيوية، معرفة الاتجاهات، احتاجون لي في الأسفار، وهذا ما يعرف بتعلم منازل القمر. حكم تعلم منازل القمر، أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك، نعم يا أخوان، حكم تعلم منازل القمر
في خلاف.
نعم،
في خلاف.
فقتادة قد كرهه قتادة بن عيينة، لم يرخص فيه وأجاز تعلمه.
أحمد،
ما دليل أحمد وإسحاق رحمهم الله على تعلمه؟
أن الله عز وجل قال لتعلموا عدد السنين.
أي نعم، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. فبين تعالى أن من حكمة تقدير المنازل أن يتعلم الناس السنين والحساب، فدل على جواز تعلم هذه المنازل. والمنازل كم هي يا شيخ ناصر؟ 28 منزلا، منها 14
شمالية
و14 جنوبية. تنزل الشمس في هذه الجنوبية في فصل الشتاء، والشمالية في فصل في فصل الصيف، ويأتي لها زيادة توضيح إن شاء الله. يقسمون السنة إخوان أيضا من حيث هذه المنازل، معروف تقسيم السنة إلى الفصول الأربعة: الشتاء في الربيع، في الصيف في الخريف، ولكل موسم سبعة من هذه المنازل، سبعة من هذه المنازل لكل موسم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ذكر هذه الأعداد يا أخوان، وهي في السنة كثيرة، في اثنتان، في ثلاث كما في الحديث، في أربع كما في الحديث الذي يأتينا، في خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، في ست، بادروا بالأعمال ستا، في سبع، اجتنبوا السبع الموبقات، بادروا بالأعمال سبعا، إلى آخر. ذكر هذه الأعداد هل يراد بها الحصر؟ دجان محمد،
لا، على سبيل المثال.
نعم، ليست على سبيل الحصر، ولكن يذكر طرف منها لتقريبها في الأفهام، لأن حصرها يكون أسهل في ضبطها وحفظها، وإلا فلا يراد بها الحصر مطلقا. اختلف أهل السنة مع غيرهم في مثل هذا الحديث، وهي أحاديث الوعيد، مثل: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، مثل: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخره. اختلفوا فيها مع الخوارج، فالخوارج ماجد،
الخوارج يرون التكفير.
أصبر يا ماجد، يا محمد، محمد ماجد، ها؟ أين خوارج؟ يرون أنها تجرى على ظاهرها المقتضي تكفير من قامت به. وأما أهل السنة فلا يرون هذا أبدا، ولكن لهم أساليب ومناهج في توجيه مثل هذه النصوص. فمنهم من يقول تجرى على ظاهرها دون أن يتعرض للمعنى، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول الناس يرد بها كذا وكذا وكذا. وهذا المنهج أبلغ فيه يا ماجد في الزجر، سنت أبلغ في التخويف والزجر، لأن العامية إذا فسرتها له ربما يتساهل فيه، أمر سهل. نعم غير ماجد. هناك منهج آخر أيضا، محمد أمان، الخوارج يقولون تجرى على ظاهرها، بعض أهل السنة يقولون تجرى على ظاهرها دون يتعرض لمعناها. الثاني أينهم يرون أنه لا بد من بيان معناها، لأنه لا ينبغي أن يكون شيء في الشريعة غير مفسر مجمل أو غير واضح للناس. وهناك مسلك توسط بين المنهجين، وهو نعم يبين لطلاب العلم، يبين معناها لطلاب العلم، فيقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، وإنما يحاسبون ويعاقبون على هذه الأعمال التي عملوها، ثم مآلهم بعد ذلك إلى دخول الجنة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الكبائر. ولكن عند العامة تجرى، لأن إجراءها على ظاهرها أبلغ في الزجر كما ذكر، وتفسيرها أقرب يا إخوان إلى قواعد الشرع، فلا بد أن يكون معناها واضحا لمن يمكنه فهم المعنى وهم أهل العلم. ذكر الثلاثة: مدمن الخمر عياذا بالله، وقاطع، قاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ما ما المرجع في تحديد صلة الرحم؟ نعم يرجع إلى مساعد، ها يرجع للعرف، ينضج عرف الناس. العرف تختلف يا أخوان من زمان إلى زمان ومن بلد، يعني في وقت مضى لو تأخر الولد عن والديه بعض يوم يمكن أو يوما كاملا، العدة هذا تقصير ولم يعتبر قطيعة. ولو تأخر الأخ عن زيارة أخيه يومين أو ثلاثة عد هذا تقصير، والآن لا، ما هي على التقصير. يمكن لو يتأخر أسبوع أحيانا خاصة، يعني الإخوة والأعمام وما أشبه ذلك، ما عاد الناس يرون هذا نعم من التقصير، فضلا أن يكون قطيعة رحم. ومصدق بالسحر، أين التنجيم طيب؟ ونشاهد من حديث الباب التنجيم، أي نعم التنجيم شبيه بالسحر. ومر بنا أثر ابن عباس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هو المعروف عند السلف إطلاق الكراهة على التحريم غالبا، هذا مشهور عنده، وقد يراد بها ما هو أقل من التحريم، كما في الحديث كره لكم قيل وقال وحرم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع النهات، ففرق من التحريم ومن الكراهة. لكن الغالب إطلاق الكراهة على التحريم، بل ربما على أشد المحرمات، كما في آية الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. نعم نعم يا شيخ ناصر،
أحسن الله إليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، والأنواء كما مر بنا هي منازل القمر وعدها 28 منزلا، وأنه أو المنزل منزل القمر يستمر 13 يوما ثم يسقط من جهة الغرب، يعني يغرب عند الفجر، ويظهر رقيبه النوء الآخر من جهة الشرق، ولهذا سمي نوءا من قولهم ناء ينوء بمعنى نهض وقام، كأنه كان يرقبه، فلما غاب نهض وقام مقامه. وكان العرب يعتقدون أنه عند سقوط النوء وظهور رقيبه ينزل المطر، ولهذا كانوا يستسقون بالأنواء. وقيل في تسميتها أنواء من الأناء، والأناء ما هي؟ أناء الليل والنهار، يعني أوقاته أوقاته وساعاته، فهي أنواع لها أوقات معينة. ذكر يا إخوان أن القمر ينزل في هذه المنازل في كل ليلة، ها منزل 28 ليلة، في كل ليلة ينزل في منزل، ثم بعد ذلك يصير كما يقولون محاق ليلة 29 أو 30 إذا كان الشهر كامل. وأما الشمس فتنزل في كل منزل 13 يوما، لأن هذه الأنواء 28 مدة كل نوع كم؟ 13 يوم، إلا نوء الجبهة فهو 14 يوم. طيب يا إخوان، لو ضربنا 13 في 28 تطلع كم؟ كم؟ 364 زائد الجبهة 14 يوم تصير 365، وهذه أيام السنة الشمسية. أيام السنة الإيش؟ عندنا يا أخوان سنة قمرية وسنة شمسية. السنة القمرية 354 يوم، والسنة الشمسية 365 يوم. ولو سألك شخص عن عمرك وأردت يعني أن تقلل عمرك، تعطيه بأي سنة؟ لا يا أحمد، الشمسية. كل 100 سنة تزيد القمرية ثلاث سنوات على الشمسية. ولهذا قالوا في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال بعض المفسرين، وإن كان القول في بعد، قالوا إن 9 هذا باعتبار السنة الشمسية، يعني 309 سنوات، نعم، وتكون الشمسية أقل. يعني نحن الآن لو نظرت في ورقة التقويم في أي سنة هجرية شمسية؟ في أي سنة نحن؟ سنة 1402. الآن 1402 مكتوب عندك في الورقة هش. ايش معنى هش؟ هجري شمسي. على كل حال ما يعني الدخول في هذه التفاصيل، لكن الشمس كما ذكر تجلس 13 يوم في كل نوء، يغيب النوء ثم ينهض رقيبه وينوء رقيبه، فيعتقدون أنه بغياب نوء وطلوع نوء ينزل المطر. فجاء الإسلام بإبطال هذه العادات، حيث ينسبون نزول المطر إلى الأنواء. حكم الاستسقاء بالأنواء قد يكون كفرا وقد يكون شركا أصغرا. فمتى يكون كفرا؟ نفس الكلام في الدنجيمير، إذا اعتقد أن النوء هو المستقل بإنزال المطر، لا علاقة للمطر بالله عز وجل، ولكنه لا ينزل عياذا بالله، فهذا لا شك كفر. الثاني، إذا دعا النوء من دون الله أو دعاه مع الله عز وجل، فهذا أيضا شرك. فالأول شرك في الربوبية، والثاني شرك في الألوهية. أما إذا اعتقد أن النوء السبب فإن هذا من شرك الأسباب كما مر بنا، حيث اعتقد سببا لم يثبت أنه سبب لا في الشرع ولا في القدر، فيكون شركا ماذا؟ يكون شركا أصغر. عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث بن الحارث، وقول الله تعالى أحسنت: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بعد قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى أن قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، وتأتي هذه الآية في آخر الكتاب أيضا، آخر الباب، تجعلون رزقكم أي شكركم لله عز وجل على النعمة، قيل نعمة العلم بالقرآن أو نعمة المطر. تجعلون رزقكم شكركم على هذه النعمة أنكم، نعم، أنكم تكذبون، فتجعلون الشكر أو بدلا من أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة تكذبون بكتاب الله عز وجل، أو تكذبون بإنكار هذه النعمة وجحودها. ثم قال عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث من الحارث، قال الحافظ: وفي الصحابة اثنان بهذا الاسم أبي مالك الأشعري، وهم الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع، نفس الكلام السابق، ذكر هذا العدد لا يدل على الحصر، وإنما هو حصر تقريبي لتقريب العلم إلى الأذهان وسهولة ضبطه. أربع في أمتي في مجموع الأمة، ولا يلزم أن تكون هذه الخصال موجودة في الأمة كلها، قد يوجد من الأمة من لا توجد عنده هذه الخصال أو بعض هذه الخصال، لكنها موجودة في مجموع الأمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجودها لماذا؟ نعم، للتحذير منها، وأن الناس يستمرون في اعتقادها وتكون موجودة عندهم ولا ينكرونها، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذرها الناس، وإذا وجدت بادروا إلى إنكارها وتعليم الناس أنها مخالفة للشر. الأولى الفخر بالأحساب، الفخر أي تعاظم بالأحساب، والأحساب جمع حسب، وذلك أن الواحد منهم يحسب مآثر أبائه وأعمالهم، يعني يعدها عدا حسما، وجمع الحسب أو الحسب ماذا؟ أحسابا، فيتفاخر بعد مناقبهم ومآثرهم، وهذا الفخر من أعمال الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم من تراب، لينتهين رجال عن فخرهم بأقوام إنما هم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدفع بأنفه الأذى. يفتخرون بأقوام هم من فحم جهنم. هل يجوز للإنسان يا أخوان أن يفتخر على الناس ويتعاظم على الناس بذكر مآثر أهله أو بلده أو قبيلته أو ما أشبه ذلك؟ وينشأ عن هذا الفخر أمر ثاني، وهو الطعن في الأنساب. تجد دائما الذي يفتخر بحسبه ويطعن في ماذا يا أخوان؟ يطعن في أنساب الآخرين. يقول: هذا الرجل ليس من هذه الفئة، ليس من هذه القبيلة، أو يذكر ما في أبائه من عيوب أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث المخرج في مسلم كما سأتينا: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الفخر في الإسلام يا إخوان إنما هو بانتماء الإنسان إلى دينه، هذا هو الفخر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا جعلناكم شعوبا وقبائل؟ لتعارف، بس تعرف إن فلان من آل فلان ومن بني فلان، لن يتعاظم ويتفاخر بفئته أو قبيلته أو ما أشبه ذلك. ثم بيّن عز وجل الميزان الصحيح الذي يحصل به التفاضل، وهو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا أسود، إلا بأي شيء؟ إلا بالتقوى. فالتفاضل إنما هو في تقوى الله عز وجل، ليس بأشياء لا علاقة للإنسان فيها. إنسان يفتخر بأبائي، ما الذي يحملك على أن تفتخر بأشياء ما عملتها ولا قمت بها؟ هذا إن كان صحيحا. وإنما يعتز الإنسان بماذا يا إخوان؟ يعتز الإنسان بدينه، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. إذا افتخروا بقبائلهم، البيت ينسب لسلمان الفارسي، أنا أفتخر بأي شيء؟ الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الثالث الاستسقاء بالأنواء كما مر أبينا، وهو طلب المطر من الأنواء. الرابع النياحة على الميت. ما معنى النياحة؟ النياحة رفع الصوت على الميت قصدا بصوت يشبه نوح الحمام، يشبه نوح الحمام. والنياحة في النساء، أما عرفة النياحة في الرجال. وكانوا يعني يرون لها شأنا في الجاهلية، وكانت المرأة تذهب إلى النساء لتنوح معهن وكأنها تعينهن على هذا الأمر. والنياحة لا تزيد الإنسان إلا شدة، ولا قوة إلا بالله وحسنا. ثم هي تسخط على قدر الله عز وجل، وربما تهيج أحزان الآخرين أيضا، ولن ترد غائبا. الميت مات وانتقل إلى رحمة ربه، هذا الذي يرجى له. وهذه النياحة وهذا الصياح وهذا العويل لن يرد فائتا ولن يعيد غائبا. خرج أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، وهو من الفقهاء المشهورين، في جنازة ولده عقيل، وكان طالب علم، فلما كانوا يدفنونه صاح رجل وقال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. كلام فيه أن يريد أن يحييه الله عز وجل ويميت واحدة منهم مكانه. هذه الكلمة قيلت لحي، قالها إخوتي يوسف لعزيز مصر لأخيهم، وهم لا يشعرون أن العزيز أخوهم يوسف عليه السلام. فقال ابن عقيل: يا هذا، إن القرآن ما أنزل لتهييج الأحزان، ولكن أنزل لتسكين تسكين الأحزان. فالنياحة إذن تزيد الإنسان شدة وحزنة، وتهيج الأمر الثاني أحزان الآخرين. الأمر الثالث فيها تسخط من قدر الله عز وجل. الأمر الرابع لا تردوا خائبا، فما الفائدة منها إذن؟ الندب ما هو؟ الندب تعداد محاسن الميت، كأن تكون المرأة وكاسياه ومطعماه وغوثاه وما أشبه ذلك. قالت أم عطية رضي الله عنه: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. ثم قال: وقال النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. إذا لم تتب تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال. ما هو السربال؟ ثوب تلبس من قطران، والقطران قيل النحاس المذاب، وقيل بل هو مادة معروف تدهن بها الإبل المعروف، وهو سريع الاشتعال يقولون، ودرع من جرب، والدرع أيضا ثوب أو قميص المرأة تلبسه، ويكون من جرب المرض المعروف الذي يصيب الإبل، لأن هذه المرأة لما لم تكتسب الصبر كسيت بماذا يا أخوان؟ بما كسيت به، بسربال من قطران ودرع من جرام. والحديث يدل على تحريم هذه الأشياء الأربعة المذكورة في هذا الحديث، وشاهد منه قوله والاستسقاء بأن تكون بالنجوم. أين
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحجر قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، ويقال الحديبية والأول أشهر، والحديبية مكان وقيل شجرة حدباء سمي بها المكان، وهي المكان الذي حصل فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم في الحل. قيل وتشان سمى الآن نعم شميسي، إيه مو شميسي الرياض، لا يمكن الشيخ أحمد يعرفها، تعرفها يا أحمد؟ الآن يعني يمكن دخلت في البيوت في مكة، ها كيف؟ أكيد امتدت مكة واتسعت. قال على إثر سماء من الليل، إثر بالكسر يعني عقب، عقب سماء، وبالفتح الآثار، أثر الشيء ما ينتج عنه. إذن يا محمد ساغو الفرق بين إثر وأثر، على إثر يعني عقب مطر، السماء المطر هنا، والأثر نعم وما ينتج عنه، نعم أثر الشيء وما ينتج عنه، والسماء هنا هو يراد به المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء المطر. وأطلق المحل وأريد الحال، أطلق المحل وهو السماء لأن المطر ينزل من السماء، وأريد الحال به وهو المطر. فلما انصرف يعني انصرف من الصلاة وتوجه إليهم سألهم هذا السؤال أتدرون ماذا قال ربكم، وفيه إلقاء العلم بطريق السؤال. وكثيرا ما يطرح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مسائل العلم عن طريق السؤال. تذكرون شيء من ربنا؟ ها؟ أي لا مر بنا التوحيد يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ سأل سؤال. قال ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. وفيه الأدب، أدب طالب العلم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أن يقول الله أعلم. وإذا سلك الإنسان هذا المسلك فإن الله تعالى يفتح عليه ويعينه، لأنه عندما يسأل عن مسألة ويقول لا أعلم سيذهب ويبحث عن هذه المسألة ثم يفيد السائل بعد ذلك، ومع الوقت نعم يستزيد علمه يا أخوان، حصل علم. لكن إذا كان كل ما سئل عن مسألة إن كان يعرفها أجاب، وإن كان لا يعرفها حاد عن الجواب وجاء بجواب على غير السؤال أو أجاب خطأ عياذا بالله، فمثل هذا يحرم العلم ولا قوة إلا بالله. فالمنبغي لطالب العلم أن يلزم الأدب يا أخوان، الأدب مع الله عز وجل، حتى لا يقول على الله يا أخي غير علم، مسائل كبيرة. قد يقول قائل يا أخي طيب أنا يعني أنحرج أن أظهر أمام الناس بأني لا أعرف، لا، بهذا يداري الإنسان الناس ولا يراقب ولا يكون يراقب ربه ولا قوة إلا بالله. وقد سئل مالك عن مسائل عديدة، في بعضها سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، حتى قال السائل أنت مالك إمام دار الهجرة تقول لا أدري؟ قال اذهب وصح في أزقة المدينة وقل إن مالك يقول لا أدري. يعني كلام الناس بقدر ما يعنيه مراقبة ربه سبحانه وبحمده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أتدرون ماذا قال ربكم؟ أولا الربوبية يا إخوان ما أقسامها؟ ربوبية عامة، ربوبية عامة لكل الخلق الحمد لله رب العالمين جميع الناس، وربوبيتهم بالخلق والملك والتدبير والرزق. والربوبية الثانية الربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة رب موسى وهارون وأدعية القرآن وكثيرة. وربوبيته لعباده المؤمنين بالخلق كما مر، والرزق والتدبير إلى آخره، وأيضا بالتوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، هذا مقتضى الربوبية الخاصة. العبودية أيضا تنقسم إلى عبودية عامة وعبودية، عبودية عامة لكل الخلق مثل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، عبودية عامة هنا فيها المؤمن وفيها الكافر. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الجميع. وعبودية خاصة لمن؟ نعم للمؤمنين، عبودية المؤمن لربه كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اللهم اجعلنا منهم جميعا، هذه عبودية خاصة. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال مطرنا، وهذا المطر فضل الله، فضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بالله عز وجل، حيث نسب المطر إلى فضل ربه ورحمته سبحانه وبحمده. والمطر لا شك رحمة من الله عز وجل. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم، نعم وليذيقكم من رحمته. وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يقوله عندما ينزل المطر، يقول ماذا يا إخوان؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول اللهم صيبا نافعا. هذا التوحيد يا إخوان، حينسب الخير إلى غير من بيده الخير، ينسبه إلى الكواكب أو ينسبه إلى أشياء لها علاقة لها به بوجه من الوجوه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، يعني من قال مطرنا بنوء كذا، الباء هنا ايش معناها يا أخوان؟ الباء أحمد السببية، الباء إيش؟ يعني مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والكفر هنا كفر نعمة، وليس الكفر المخرج من ماذا يا أخوان؟ ليس الكفر المخرج من الملة. مش دليل؟ الدليل كونه مطرنا يا أخوان. فهو لم يقل أمطرنا النوء أو الكوكب، لا، وإنما قال مطرنا، فالمطر من الله عز وجل، لكن بنوء كذا وكذا، يعني بسبب نوء كذا وكذا. فالقائل معتقد أن المطر من الله عز وجل، لكنه أثبت سببا لم يثبته الله عز وجل، وبالتالي اعتبر قوله هذا كفرا بالله عز وجل. وفيه أن المسلم قد يكون فيه خصال من الكفر، خصال من اليهود، من النصارى، من الوثنيين إلى آخره، ولا يكون ماذا يا أخوان؟ ولا يكون كافر. وسيأتينا ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهذه ليست كفرا، ومع ذلك سمان باسم كفر. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقد يقوم بالإنسان خصلة من خصال الكفر، لكنه لا يكون كافرا. وقد يقوم بالكافر خصلة من خصال الإيمان ولا يكون مؤمن، مثل إماطة الأذى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن إماطة الأذى عن الطريق من شأن الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها فلو أنا كافرا يميط الأذى عن طريق وهو موجود عنده، يميط الأذى وكل ما شاف أذى أذى عن طريق، هذه خاصة من خصال الإيمان بلا شك، لكن لا يكون بها مؤمنا، لا، لأن الإيمان ما هو يا إخوان؟ التصديق المستلزم للإيش؟ نعم، للإنقياد والإذعان، ليس حتى مجرد التصديق، وهذا قامت به خصلة، في تصديق ولا في إذعان ولا في شيء. مطرنا، الأولى للإنسان يا أخوان إذا نزل المطر أن يقول أمطرت السماء ولا مطرت السماء؟ ها؟ مطرت السماء. تذكر لي دليل؟ حديث يا أخوان مشهور، حديث أبي سعيد في الاعتكاف لما اعتكفوا العشرة الأولى ثم الوسطى، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشرة الأخيرة، قال فمطرت السماء تلك الليلة، مطرت ولم يقل أمطرت، ولم يرد في القرآن أمطر إلا في أي شيء؟ في العذاب، كما في قول الله عز وجل نعم أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. بعض الناس يقول لا تقول حتى مطر، لا لا، كلمة مطر ما في أشكال إن شاء الله، كلمة مطر. وهذا الحديث عندنا يا شيخوان مطرنا بأي شيء؟ بهذا اليوم ومطرنا بالمطر، مطر، لكن الأمطار هو الذي لا ينبغي الإنسان أن يستعمله، لأنه لأن الغالب أنه يعني ورد في الأعذاب. فقهاء رحمه الله تعالى ذكروا ما يقال عند نزول المطر، فذكروا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد مطرنا بفضل الله ورحمته، قالوا ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا كما في الحديث هنا، ويباح في نوء كذا. شو الفرق؟ نعم، في هنا للإيش؟ الظرفية. في الظرفية، يعني أن هذا النوء مجرد وقت وليس بسبب، وينبغي هجر مثل هذه الألفاظ حتى ولو قيل بإباحتها. الشافعي رحمه الله قال وغيرها أحب إلي، يعني ما أجاز مطرنا بنوء، قال إذا كان قصده الظرف أو الوقت، قال وغيرها أحب إلي، لأن انتشار هذه الكلمات بين الناس والعامة ما يعرفون معنى الحروف يا أخوان، ما يعرف الفرق بين الباء وفي، مع أن في تأتي أحيانا سببية. دخلت امرأة النار
فيه الراء،
إيش معنى فيه الراء؟ يعني بسبب سببها. المقصود هجر الألفاظ التي تكون مخالفة فيها واضحة لا إشكال في هذا، والألفاظ التي يمكن أن تجر أيضا إلى الوقوع فيما فيه مخالفة. نعم
أحسن الله إليكم.
لا، إذا قال المطر وسم، مطر المربعانية، مطر كذا كذا، ما في إشكال. هذا هذا وقت هنا، يعني هنا ذكر الوقت، يعني نزل المطر في الموسم، هذا في يعني تحديد وقته فقط. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس معنى، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
قال: ولهما عن ابن عباس، والحديث قال العلماء من أفراد مسلم وليس في البخاري. الحديث ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس مؤمن وكافر؟ قالوا: هذا رحمة الله. ومنهم من قال: لقد صدق نوء كذا، فنزلت الآيات، ومعناه قريبا من معنى حديث زيد بن خالد. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلف العلماء كثيرا بهذا الحرف لا، فقال بعضهم: هذا حرف نفي وهو على بابه، يعني لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لأن الأمر أوضح من أن احتاج إلى إيش؟ إلى أن يقسم عليه، فلا حاجة للقسم. ولكن يضعف هذا القول ويرده قوله في هذه الآيات: وإنه لقسم، فقد بين الله تعالى أن هذا قسم، لا إشكال في هذا. والقول بأنه ليس بقسم قول ضعيف. القول الثاني: أن لا نافية، ومدخولها محذوف تقديره: لا صحة لما قلتم في القرآن إنه سحر أو شعر أو كهانة، أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وهذا يختاره ابن كثير رحمه الله في كل ما ورد من هذا القبيل، وهذا ورد في السور المكية في عدة سور. تذكرون منها شيء؟ لا أقسم بهذا البلد، ها؟ لا أقسم بيوم القيامة، نعم، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالشفق، إلى آخره. فابن كثير يرى أن لا نافية صحيح، لكن محذوفها مقدر: لا صحة لما زعمتم أقسم، فيوافق البقية في أن الأسلوب أسلوب قسم لا إشكال فيها. وقيل إن لا زائدة، وإذا قال العلماء إن لا زائدة فليس معناها أن وجودها كعدمها، لا، بل هي، وذي كلمة يقولها الشيخ محمد بن ثمين رحمه الله دائما، يقول: زائدة زائدة. ايش معنى زائدة زائدة؟ زادت في اللفظ فزادت الإيش؟ فزادت في المعنى. وقيل إنها أداة تنبيه، لا أداة تنبيه. لا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم هنا اختلف في النجوم هنا، والقول المشهور أنها النجوم المعروفة، وقول ثاني ينسب لابن عباس أنها نجوم القرآن، حيث نزل القرآن وإيش منجم. لكن المشهور فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقعها يعني مساقطها مغاربها ومطالعها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول، القرآن بمعنى إيش؟ مقروء. وقيل بمعنى اسم الفاعل بمعنى قارئ، أي جامع، لأنه جامع لكل خير، للمعاني العظيمة وللحكم والأحكام والأسرار العظيمة. إنه لقرآن كريم. إخواني، تخلل الكرم هذا القرآن من كل جهة. فأولا هو نزل من الرب الكريم، ونزل به جبريل الكريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. ونزل على النبي الكريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. ثم هو في صحف مكرمة بأيدي، إيش بعدها؟ كرام بررة. فاكتنفه الكرم من كل جهة، فهو الكتاب الكريم بلا شك. وإذا كان الكرم اكتنف القرآن من كل هذه الجهات، فماذا بقي؟ أنا وأنت، هل تكون كريم مع كتاب الله عز وجل؟ تقرأه، تفقهه، تعمل به، تؤدي ما يفتحه الله عليك وما يعينك من حقوقه عليه من حقوقه، أم تكون بخيلا مع كتاب الله عز وجل؟ وإذا كنت بخيلا مع كتاب الله، فالكريم لا يبقى عند إيش؟ عند بخيل. أرأيتم كريما يطرق بيت لئيم بخيل؟ لا يمكن. فإن القرآن يترحل عنك، يذهب إلى من يعرف له قدره ومكانته وشره. فكونوا يا إخواني كرماء مع هذا الكتاب الكريم. نعم، كان العرب يا إخواني يطلقون الكرم على كرم المال بسبب ما كانوا يعيشونه من فاقة وفقر، وإلا فكرم وصف كبير يا إخوان. فيطلق أحيانا على كرم الذات، يقال هذا شيء كريم في ذاته. قال صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أمواله، وهي المواشي، أن نفائس المواشي. ويطلق أحيانا على كرم الصفات، يطلق على العطاء، فهو جملة من الصفات إذا اجتمعت في شيء قيل إنه كريم. ولا ريب أن القرآن كريم في ذاته، وكريم في ماذا يا إخوان؟ في صفاته وفي نواته وعطائه وما ينال المسلم منه من الأجر والعلم والفضل والبركات التي لا تنتهي. في كتاب مكنون لا يمسه طعام، اختلف في الكتاب المكنون، فقيل اللوح المحفوظ، وحينئذ تكون الآية كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في، نعم يا إخوان، لوح محفوظ. وقيل بل الكتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة، فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويدل عليه قوله: لا يمسه إلا المطهرون. مال ابن القيم إلى هذا القول رحمه الله تعالى، وأن الكتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسه المطهرون، تنزيل من رب العالمين. تمر علينا هذه الآية يا أخوة، وأنا أقرأها، وهي آية عظيمة يا أخوة، فيها بيان شرف هذا القرآن وعلو بقدره، وأنه بلغ من الشرف بحيث كان منزلا ممن منزلا من رب العالمين سبحانه وبحمده. فقف عند هذه الآية عندما تمر عليك: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل من عند ربنا سبحانه وبحمده. فهذا يتطلب منك أن تعرف لهذا القرآن شرفه بمعرفة مصدره الذي جاء منه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بهذا القرآن أنتم مدهنون، تداهنونهم وتمالئونهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم لنعمة الله عليكم بالعلم أو بالمطر أنكم تكذبون، وقيل تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا العلم وهذا القرآن أنكم ماذا؟ أنكم تكذبون به. في قول عز وجل: فلا أقسم مواقع النجوم، إذا قيل إن النجوم هنا هي النجوم المعروفة، فذكر القرآن بعدها يدل على أوجه من الشبه، فالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والقرآن نعم يهتدى به بلا شك، فهو أعظم سبب الهداية. وأيضا النجوم زينة ظاهرة للسماء، وآيات القرآن زينة باطنة، الزينة الباطنة التي تكون في القلوب يا إخوان هي التي عليها المعول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذه الآيات زينة في القلوب. النجوم رجوم للشياطين، وآيات القرآن أيضا نعم رجوم لشياطين الإنس والجن. النجوم آيات ربنا المشاهدة الكونية، والقرآن آياته المتلوة السمعية. ولهذا أقسم عز وجل بالنجوم على كرم هذا القرآن وشرفه وعلو قدره. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. المسائل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة.
كون هذه الخصال الأربع من أمر الجاهلية يقتضي ماذا يا إخوان؟ البعد عنها، لأنه كما قال الشيخ الإسلام يعني ما كان من دينهم وأفعالهم فهو مذموم. قد يقول قائل: يا أخي الجاهلية فيها موحدون أو لا؟ ها فيها موحدون وإن كانوا يعدون، وفيها شعراء وفيها خطبة وفيها وفيها. نقول: وإن كان فالشرك فيها ضارب أطنابه في كل مكان، والشرك هو رأس الجهل إلى جانب ما فيها من أنواع من الجهل ما تحصى. وقد سماها ربنا الجاهلية، لأن في بعض الناس يقول ليش سموهم جاهلية؟ قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فسماها ربنا جاهلية، وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم جاهلية. فكل ما كان من اعتقاداتهم الباطلة وأعمالهم الباطلة فإنه مذموم، لأنه موسوم بالجهل. نعم، عندنا مراجعة يا إخوان، في أحد حافظ باب واحد بس؟ من يقرأ؟ محمد. يا محمد تفضل. محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وقال: شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفيه
يدعو على،
وفي رواية: وكان يدعو على صفان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
أحسنت يا محمد. كيف انتهى أمر هؤلاء الثلاثة؟
أسلموا
جميعا، وكان لهم بلاء وجهاد في سبيل الله. والحارث بن هشام كان في عقبه أيضا ابنه عبد الرحمن وحفيده أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من فقهاء المدينة السبعة. المقصود أن الله قال للنبي: ليس لك من أمر شيء، لأنه سبق في علمه عز وجل أن هؤلاء سوف يسلمون. من يكمل؟ من يكمل؟ تفضل يا نصر.
رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
أحسنت يا شنصير، بارك الله فيكم. الدرس القادم نأخذ باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. وما زلت أهيب بالإخوان، اليوم سمعنا محمد بن هشام بن ريان، بارك الله فيك، قرأت، وهذه مشاركة طيبة، لا بد أن تشاركوا يا إخوان، لا بد من المشاركة. والحفظ مع الفهم هذا هو العلم. من لا يحفظ الإنسان يا إخوان ماذا يبقى معه؟ ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر. حتى قال ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أحرصوا يا إخوان أن تودعوا صدوركم هذا العلم، مثلا يحفظ في الذاكرة ومحفوظ في الصدر، يتأثر به الإنسان يا إخوان، حتى ليس مجرد حفظ هكذا يحفظه، بل يحفظ، ومع الحفظ يفهم، ومع الفهم يعمل، فيكون لهذا المحفوظ أثر ونتيجة. وقلت لكم مرارا: احفظوا ما دونتم تستطيعون، فسيأتيكم وقت يتمنى الواحد الحفظ وقد يصعب عليه جدا، ما نقول ما يستطيع، لكن يحفظ ما هن، والذي ينساه أكثر من الذي يحفظ. جاهدوا أنفسكم يا إخوة، هذا طريق العلم. طريق العلم أن يحفظ الإنسان إذا كان يرى نفسه طالبا، أما إذا كان يعتبر نفسه مجرد مجالس أو سامع أو كذا، هذا قد لا يلزم نفسه بالحفظ. الله وفق الله الجميع.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.